برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنبها وزلة، ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا كل الترحيب لمشاهدينا الكرام في صفحة الفيسبوك.
يا صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوى.
ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم
لله يا محمد يا خير خلق.
من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج حسام مقداد.
يا نبي الله صفي الله يا محمد،
ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. اليوم نصطحبكم في برنامج مساء ملون في عدة فقرات. في فقرتنا الأولى المدح المذموم، أو خلينا نحكيها التطبيل أو التسحيج، مع الأستاذة أنهار فرج الله، أخصائية الصحة النفسية والمجتمعية.
نور الظلام.
أما في فقرتنا الثانية هنكون مع فقرة جدا مميزة، وأنا حابة الجميع يستمع إليها، الخبيئة الصالحة، وهيكون معنا الشيخ الداعية صبري أبو تقية.
يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد.
اليوم موضوعنا الأساسي عن المدح المذموم، وهالمدح المذموم كتير ناس صارت تحكي فيه في الفترة الأخيرة، أو خلينا نقول باللغة العامية وأنتوا كلكم بتعرفوا، الناس اللي بتسحج أو بتطبل. هلأ الطبيعي إن إحنا نمدح في الناس ونمدح في ونقدر مشاعرهم إذا عملوا عمل حلو ومرتب، ولكن في فئة من الناس صارت تتخذ موضوع المدح بشكل مبالغ فيه وخاطئ تماما. يعني هو صح إنه لازم إحنا نشكر الناس على أعمالهم، ولكن مش على الطالعة والنازلة. هو عمل ما عملش نروح نشكر فيه ونطبل فيه، إذا لقيناه على غلط كمان نطبل إله ونشكر فيه على خطأه. هلا هاد خطر جدا على في المؤسسات، في الوزارات، في الحكومات، مش مختص لعنكم بغزة، لا هو يعني مرض موجود حتى في الدول الغربية والعربية، عشان بعض الناس بدها توصل لمكان معين بتستخدم المدح المذموم أو التطبيل، وهذا للأمانة شكل كتير عبء على ناس معينة بتكون هي أحق إنها تصل لمكان معين، ولكن بيقف الأخ الآخر الفاسد بتدليس أخوه على أخوه، أو حتى إنه يطبل لفاسد في مكانه ومؤسسته.
كن سراجا كن قمر كن كما الله أمر،
بسمة عند الهجي سجدة.
اليوم معنا الأستاذة أنهار فرج الله، أخصائية الصحة النفسية والمجتمعية، لنحكي عن المدح المذموم ومخاطره على المادح ذات نفسه والممدوح، وأيضا على المجتمع. تخيلوا كلام معين قديش ممكن يأثر على حياتنا وحتى على حياة كتير ناس. السلام عليكم أستاذة أنهار.
عليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ إيمان.
مرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
طبعا مساءكم ملون بكل خير وعزة وكرامة إن شاء الله.
اليوم موضوعنا هيقرص ناس معينة لو سمعتنا، وفي ناس كمان هترتاح لما تعرف قديش إنه الإنسان يضل محافظ على أخلاقه، إنه يمدح الناس التي تستحق الشكر، وكيف ممكن هي تبتعد عن فكرة المدح المذموم. بداية لو نتعرف على المدح المذموم، كيف ممكن إحنا نعرفه؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قبل أن أبدأ بالمدح المذموم أخت إيمان، طبعا هو يندرج تحت طائلة التسعير، وبالتالي لابد أن نعرج على اللي هو هذه الظاهرة أو هذه الآفة وهي التسعير. ما يزم الله سبحانه وتعالى بالكرامة التي تحفظ آدميتنا وإنسانيتنا، لذلك وجب علينا أن نقدر أنفسنا وأن نعزها وأن ندير ظهورنا لكل المسحجين والمنافقين والمطبلين والمتملقين. لا يمكن لأي إنسان أن يسحج أو يأخذ مبررا مهما كانت الظروف لهذا التسحيج. للأسف عصرنا هذا وفي كل الأماكن ومجالسنا قد عجت بهذه الظاهرة. التسحيج نراه في كل مكان، هي آفة فعليا وجب الوقوف عليها، لأنها آفة مدمرة للنفس والمجتمع لما تحويه من نفاق. يعني التسويج هو نفاق، هو تملق، هو وصولية بغير حق، هو خداع، هو دعم للحمقى طبعا، وإشهار الحمقى، دعم للظالمين، هضم لحقوق الآخرين، فيه أذى للآخرين. وبالتالي أنا أعتقد أن الحديث حول هذه الآفة يطول، وبالتالي كان لي لابد أن أعرج على المدح المذموم والذي يندرج تحت طائلة التسحيج. والتسحيج بشكل عام هو موجود في البيئة السياسية، موجود في البيئة الأكاديمية، في الاجتماعية، وحتى في حياتنا الاجتماعية العادية أخت إيمان. يعني
صحيح.
نرى في المناسبات الاجتماعية القبلات المصطنعة والتصافح المصطنع، يعني يظهر حتى لو لم نعرف هؤلاء الناس يظهر للعيان فعلا حقيقة التسحيج يكون واضح. وبالتالي أنا أقول أن المسحجون هم خطر على أمة الإسلام العزيزة، حقيقة هم لا يمتلكون أدنى درجات العزة والكرامة. طبعا من ضمن آفات التسحير زي ما حضرتك تفضلتي اللي هو المدح المذموم. المدح العادي أو المدح بشكل عام هو الثناء الحسن، من باب ولا تبخس الناس أشياءهم، من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أي إنسان عمل لنا معروف، ساعدنا بشغلة، يعني وجب لنا أن نشكر هؤلاء، نشكر أهل الفضل، نشكر من يستحق. كلنا يحب المدح أخت إيمان، كلنا في موقعه، المربي مع التلميذ، الأم مع أولادها، المسؤول مع موظفين، كلنا نحتاج هذا المدح. لكن المدح إن زاد عن حده هو كالملفوف، ذاتي بس بنفخ، مضبوط ولا لا؟
صحيح.
وبالتالي المدح لابد أن يكون بضوابط. المدح المستحب وهو من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن عزة إسلامنا هو المدح الذي بضوابط. أنا أمدح مين؟ أمدح الناس اللي تستحق. ما يكونش في مغالاة في هذا المدح، ما يكونش في هدف من وراء هذا المدح. يعني أنا اليوم إيمان، أنا اليوم بدي أمدحها عشان أبلك تضبطني في الإذاعة، هذا يدخل في باب الرشوة. يعني كأنه أنا جاي عارشي واحد عشان يوظفني، مظبوط ولا لا؟ يعني لابد أن يكون للمدح ضوابط للناس اللي بتستحق، ما يكونش من وراء أي هدف، ما يكونش في مغالاة. كمان أأمن فتنة اللي قدامي، في ناس أنت حتى لما بتمدح المدح العادي بتنتفخ، مظبوط ولا لا؟ إذا لازم أنا أشعر اللي قدامي مش حسيبه لا كبرياء ولا غرور ولا نرجسية عشان اللي هو نضل إحنا في هذه الضوابط.
أتوقع كمان بيطلع فيه كمان سبب من الممدوح، يعني ما هو الممدوح مش لهالدرجة، يعني في عنده خطأ، هو نفس الحاجة، أصاب الغرور وأصاب الكبر وأصاب العزة بالنفس، لا يتعامل بهذه الطريقة.
هم حقيقة يا أختي إيمان، يعني ما نلمسه هذا مجتمع، وإحنا بنروح وبنطلع وبننزل وفي كل مكان بتلاقيهم حقيقة أشبه بعض. يعني زي ما بقول أطبل لك. يعني تعرفي يعني أشبه بعض حقيقة. كل اللي بيكونوا مش أشباه، يعني إحنا لماذا نسحج يا إيمان؟ أو لماذا المسحجون؟ أو
هذا السؤال، إيش الأسباب اللي فعلا بتخلي الشخص يقوم بالمدح الزائد عن حده لدرجة انك انت حتى وانت بتطلع عليه بتقول هذا في نفاق، ولا ايش الموضوع بالضبط؟
يعني هذول يا إيمان الصحيجة بيصحجون لقاء أفتاد حقيقة، لقاء مصلحة. وأقول لك عشان الناس ما تروحش لبعيد، يعني مش بضروري أنا صح، إحنا يعني اللي بيصحجوا غالبا بيصحجوا لناس كبار ولا أهل الجاه ولا لا كذا ولا كذا ولا كذا، ولكن أحيانا ممكن صديق يعني وصديقه ممكن يصحج لقاء مصلحة معينة، مظبوط ولا لا؟ الجار مع جاره، يعني مش بالضرورة إحنا فقط هي في أماكن العمل أو لا لا، ممكن صديق وصديقه، ممكن يعني مع أصحاب الجاه، يعني بالنهاية من أجل مصلحة. وقد تكون تعرفي يا أخت إيمان أحيانا بيكون من أجل وعد، وهذا الوعد بيكون كاذب، يعني بوعد مثلا فلان إني والله مثلا على سبيل المثال إني بدي أشغل الناس عمل لي كذا وكذا، وبتلاقيهم تعرفي تلاقيهم قمة الطاعة، يعني بتلاقي المصحش قمة الطاعة، لو قال له ارمي حالك في البحر أو خلينا نقول بعضهم ارمي حاله، يأذي فلان ممكن يأذي فلان، ليش؟ عشان يكسب رضا هذا الشخص اللي في من وراه مصلحة. يعني القصة كلها فتات دنيا، يعني أنا إلي مصلحة معينة حتى لو كانت بسيطة، أنا بدربي هذا اللي قدامي عشان أكسب هذه المصلحة. أنا بقول أي شيء ليس له ضوابط وفيه مغالاة ولمن لا يستحق ومن ورائه هدف، ويدخل في دائرة التملق ويدخل في دائرة النفاق، هو فعلا يدخل في هذه الدائرة والدائرة الوصولية. مساكين الناس التانيين، وأنا بقول لا، أنت مش مسكين، أنت يا غير المسحج، أنت إنسان نظيف، أنت إنسان أمير، أنت إنسان ملك بطهرك، لا يعني لا تنجر وراء هؤلاء السحيجة مهما ضاقت بك الدنيا. إن أغلقوا بابا فتح الله لك أبوابا، مظبوط ولا لا؟ إحنا ما نعلق.
بس عارف يا أستاذ أنهار، يعني في حياتنا الاجتماعية في حياة العمل لما نيجي نحكي، أنا ما بعرف أنا ليش هو أخذ هذا المكان أو ليش هي هيك صار معها، ما هو بيصير يقولوا لك ما أنت لسانك مش حلو أو لسانك مش حلو، أنت الحق عليك، بيصير يلومه الإنسان الذي يستحق، إنه أنت للأسف عشانك صريح وعشانك أنت ما لسانك مش حلو فأنت لا تستحق.
والله اقول لك خلي انه لساني مش حلو، هذا اللي بيقولوا عنه لسان حلو في هذا الوقت في زمن النفاق في زمن الفتن، يعني انت لسانك مش حلو، انت الانسان الثابت، انا اعتقد انه انت انسان ثابت وانت انسان عندك عزه وكرامه. انا ليس ضد اي مجاملات يا اخت ايمان والكلمات اللطيفه وان اتعامل باخلاقي، انا ليس ضد هذا الكلام وهذا الكلام موجود، ولكن المغالاة في هذا الامر لمن لا يستحق، احنا قلنا في امور في ضوابط لمن لا يستحق، هذا نفاق. وانا اقول انا بديش كل النفاق هذا، وخليني مع قله صادقه، هؤلاء الكثره والله يا ايمان مجرد ما تنتهي المصلحه سيدوسك هذا الممدوح بنعله، هذا الذي تلمع له الحذاء وتلمع له السياره من اجل كوب شاي ومن اجل احيانا وجبه ومن اجل مصلحه معينه، والله سيدوسك بقدمه في يوم من الايام، هذا النعل الذي تلمعه سيدوسك به. وبالتالي يعني احنا مش قصه انسانك حلو وانسانك مش حلو، صراحه هم السحيجه محترفين في
احنا بنشوفهم
في ضحكاتهم، ولا ايش رايك؟
بنشوفهم والله عايشين ما فيش حدا اللي عايش مع هدول الفئه، هاي فئه موجوده وبتتكاثر سواء على مواقع صحيح. التواصل الاجتماعي أو بالحياة الاجتماعية للأسف أو بحياة السياسة،
يعني فيها أخت إيمان يعني ناس بتلاقيهم مش كتير واعية ممكن تتأثر فيهم
فعلا
ممكن
صحيح،
تقولك يا عمي ممكن تقولك يا عمي والله هدول كسبانين كل حاجة وبصلوا لكل إشي وبأخذوا المصلحة وأنا قاعد وساكت، صح هذا أمر مؤلم وهذا أمر موجع، لكن الله يختبرنا بينهم، مظبوط ولا لا؟ هل أنت ما هو حال دينك الآن؟ ما هو إيمانك؟ ما هو حال أخلاقك بينهم؟ إن ثبت يا دار ابتلاء في الآخر، إن ثبتنا وتحملناهم أو ابتعدنا عنهم أو تعاملنا معهم بأخلاقنا أكيد نحن الفائزون. أما أن أنجر إلى مستنقعهم وأقول مستنقعهم، هذا المستنقع ليس مستنقعك، هذه منطقتهم، مظبوط ولا لا؟ إذا أنت انجريت عندهم حيصيبك الوحل وحيصيبك التلوث ومش حتفوز عليهم لانك انت مش قدهم،
انت خسرت،
مش قدهم
في اللحظه اللي انت تدخل مستنقعهم، انت خسرت كمان،
ايوه انت خسرت تماما. فعشان هيك احنا المفروض حتى لما بدنا ننسأل مثلا كيف احنا طب نتعامل مع هذول الناس، انا بقول لك احنا في مجتمع في شغل في اماكن معينه في مناسبات في كذا، ما بستطيع حقيقه اني ابتعد عنهم، بكون مش واقعيه. أنت تعامل بأخلاقك، ويعني لا تنجر إلى مستنقعك، فوض أمرك إلى الله. أنا باعتقادي أن أفضل قرار يتخذه الإنسان ولن يندم عليه هو تفويض الأمر لله، وأن يكون عند حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. أنا عند حسن ظن عبدي بي، ووالله يا إيمان في حديث واحد اللي هو لو اجتمعت اللي هو الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث لا عند عليك. إحنا لو أيقنا فعلا بهذا الحديث لم يفتنا شيء، ولم نأخذ إلا ما كتبه الله لنا، انتهى. لماذا نسحج؟ أيستحق منا أحد هذا التسحيج؟ لا يستحق أحد منا هذا التسحيج. لماذا تدل نفسك عن جد فيه قمة الإهانة؟ والله نراهم مهانين، يعني ما عندهم عزة، لم يشربوا من كأس العزة، يعني عندهم نوع من الإهانة. أقول لك بنفاقهم هذا، يعني هم حتى يعني يتطاولوا على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا اليوم لما أجي أقول لفلان يا سيدي ويا مولاي، والرسول قال في هذا الكلام إنه قال المنافقين ما تقولوش للسيد سيد، وأن يكن سيدكم فقد أغضبتم الرب. يعني حتى إنه قال إنه حتعرفوا يوم القيامة أهل النار من أهل الجنة في حديث خطبة من الخطب. فقالوا له كيف يا رسول الله؟ قال لهم من الثناء الحسن والثناء السيء فكلكم شهداء على بعض.
يا الله،
هتعرفوا حالكم مين اللي حيخش الجنة ومين اللي حيخش النار. شوفي من قدر خطر المداحين يا أخت إيمان، وهو الذي يندرج تحت طائلة التسحيج، إن الرسول قال إذا رأيتم المداحون فحثوا في وجوههم التراب، ارشكوهم بالرمل في عيونهم وفي وجوههم من كتر ما هم خطر. انا لما بقول اليوم تسفيج يا اخت ايمان، لا يندرج فقط على كلمه مدح، في نفاق، في تملق، في خداع، في هضم حقوق الاخرين. انت اليوم اللي بتقول لساناتكم حلوه، انت بتهضم حقوق الناس المخلصه، حقوق الناس، بتاذوا الناس اللي اللي اللي, اللي فعلا مخلصه. انت بهذا التسفيج بتخلوا في عند الاخرين تدعموا قاعدين في الظلم، تدعموا في النفاق، تدعموا في الناس الفارغه اللي هي اصلا لا تستحق كل هذا المدح، لا تستحق أبدا كل هذا المدح. إذن لماذا نذل أنفسنا لكل هؤلاء؟
فعلا
لا يستحق أحد منا أن، يعني أقول لك إذا المرء لم تمدحه حسن خصاله فمادحه يهدي وإن كان مصفحا. إذا الرسول نفسه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. تخيلي، يعني الرسول يقول هذا الكلام. إحنا بنكيف على المدح، بنكيف على المدح، مش مشكلة المدح العادي، ما فيش مشكلة إذا ما نفخنيش، لكن المدح المذموم هو فعلا يدخل في دائرة التسفيج. والتسفيج ما هو؟ احنا قلنا ايش هو؟ تملق، وصولية، نفاق، خداع دون وجه حق، وأذية للآخرين، ودعم للظلم والظلمة، ودعم للمنافقين. يعني لا يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تهين نفسك. أنا أقول يا أخت إيمان أن هذه الدار دار ابتلاء، وأن نحن في زمن الفتن. اثبت يا رعاك الله، يعني أنت تختبر بأخلاقك، تختبر بحال إيمانياتك، اثبت أنت الفائز مهما قيل لك. مثلا أنت جامد، أنت بتعرفش
بتغلب،
أنت مش دبلوماسي. أنا أقول لك حتى قضية التسخيج ليس لها علاقة بالمثقفين، إنه أنا مثقف لا ما بسحجش، لا. قضية التسحيج لها علاقة بالأخلاق والدين والتربية. ما لها علاقة، في كتير مثقفين وبسحجوا مزبوط ولا لا، وفي ناس عادين وبسحجوا.
البطانة
كيف؟
البطانة اللي بتكون حول هدول الناس المثقفين، الشعراء أيضا. يعني إحنا في أشعار كثيرة قرأناها يعني في الزمن الماضي، كيف كانوا بعض الشعراء يمدحون الملوك والأمراء من أجل القليل من المال أو الكثير من المال.
صحيح. يعني أنا بقول يا أخت إيمان إنه يعني لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظلي، واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطلي. يعني لا مبرر حقيقة للمدح المذموم، لا مبرر على الإطلاق مهما كانت الدوافع ومهما كانت الظروف. الله لن يضيعنا حشاه. أنا اليوم لما أخذ شغلتي بالكد وبالتعب، وفعلا أنا هحس بقيمتها، أحس بجمالها وححبها. لكن أنا اليوم حتى الوصوليين هذول يا إيمان يعني بنبسطوا شوية، لكن في الحقيقة هم مدركون إنهم أخذوا حاجة مش إلهم، هم أخذوا حاجة مش حقهم. انت فاهمه، هم انا متاكد في داخلهم بيحتقروا انفسهم، الا اذا طبعا مات الضمير خالص. يعني
بينكشفوا بالاخر، بينكشفوا انهم كانوا بس قطعه فاضيه.
هم مكشوفين، مش بنكشفوا بالاخر، هم معروفين، هم معروفين، وبالتالي هم ناس مؤذيين بالحقيقه، هم ناس مؤذيين، مستعدين لرضا اي شخص لهم مصلحة لديه إنه يفعلوا أي حاجة. ما في يعني اللي بتحس إن ما في شيء أخلاق، ما في شيء. طالما أنت منافق، طالما أنت متملق متصدق، أنا أعتقد هذه يعني ليس من أخلاق الإسلام، مظبوط ولا لا؟ وبالتالي هذه كلها آفات، هذه آفات مدمرة للمجتمع.
ربنا يعافينا جميعا ربنا لا يبلينا بالمدح المذموم، لأنه هذا ابتلاء أنا بعتبره. كل الشكر لحضرتك أستاذة أنهار، فرج الله.
نعم حبيبتي أخت إيمان، بس بالآخر أنا حلقت في كلمتين أو في قصة قصيرة. التسهيل هذا في خادم وفي ملك. الملك قال للخادم والله تميل نفسي إلى أكلة الباذنجان. إيش قال له الخادم؟ الباذنجان، ما أجمل الباذنجان، شحم بلا لحم، سمك بلا حسك، دجاج بلا عوجاج. فقال الملك ولكني تعبت منه قبل ذلك. إيش قال له الخادم؟ قال له لعن الله الباذنجان، فله هو في البابا ولا هو بالخنوج، حلوه مر ومره علقم. ضحك الملك، قال له أتمدح الشيء وتذمه في نفس الوقت؟ فقال الخادم يا مولاي أنا خادم الملك وليس خادم الباذنجان. إن قال الملك نعم قلت إيه والله، وإن قال لا قلت لا ورب الكعبة. فماذا فعل له الملك؟ صرف له ما يريد وقضى له مصلحته. هذا باختصار شديد التسحيج أو تلخيص التسحيج.
وهذا يعني بقول المدحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون منها الممدوح ويفتتونه، يعني افتتان هذا الأمر. صراحة كل الشكر لك يا أستاذة أنهار فرج الله، أخصائية الصحة النفسية والمجتمعية. عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. قلت لكم أنه في فقرة جدا هتكون مميزة معنا، وهي يعني من باب الأعمال الصالحة اللي قديش إلها فرج كبير لكل واحد بيقوم فيها، هي الخبيئة الصالحة. قديش في أعمال وأقوال ممكن أنت تعملها وربنا يفرج عليك كتير كروب. قديش إحنا هلا في العالم هاد إحنا محتاجين فعليا حاجتنا المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، ما حدا هينفعك. حتى الفقرة اللي فاتت عن المدح وصاحب المسؤول والأمور هاي، صدقوني ما حدا هينفعك. ربنا شو كتب لك رزق هيعطيك إياه، بس بدها منك دعاء وصبر وسعي، لأنه ما في إشي بيجي هيك. يعني تقول يا رب بدي سيارة، يا رب بدي مصاري، عفوا كيف بدي يجي لك؟ في سعي. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا هيك خلص خلى كلهم مؤمنين، لا، صبر وجاهد وتعب، كانت أمور صعبة عليهم ومع ذلك نال، لأنه صبر واشتغل وتعب ما نام وعمل. ولكن ربنا أعطاك أعمال كويسة ممكن تعملها من باب الخبيئة الصالحة.
فحصاد اليوم غراس الأم وغرس اليوم غدا لا لا لم نخلق عبدا حاشا لا بل لنعمرها دنيا لا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبدا حاشانا ولآخر لحظة اصنع معروفا وارس فكرا لا تيأس فالخير بنا فطرا الله استعمرنا
في نسبة سبلك علامة في قلبك لو مهما بعد لو حتى عشر سنين في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل
مستمعينا الكرام. معنا عبر الخط الهاتفي الشيخ والداعية صبري أبو تقية ليحدثنا عن موضوع الخبيئة الصالحة. السلام عليكم شيخ صبري. شيخ صبري، نعم، يبدو أنه انقطع الاتصال، نرجع لكم مرة تانية. أنا عبر الخط الهاتفي الشيخ صبري. الشيخ صبري،
أيوة، معك.
أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا بكم جميعا، حياكم الله.
اليوم موضوعنا الأمانة بقولهم من أول حلقة موضوع مميز، موضوع الخبيئة الصالحة. كتير صرنا نسمع على من العلماء والمشايخ عن موضوع الخبيئة الصالحة، حتى على السوشيال ميديا خلي بينك وبين الله خبيئة. بداية لو نتعرف عن الخبيئة الصالحة ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. وبعد، بداية، الخبيئة هي العمل الصالح الذي يعمله المؤمن بالسر دون أن يراه أحد ويكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه من الرياء والنفاق والسمعة والشهرة بين الناس، ولا يتحدث به بين الناس، إنما الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العمل، يسمى العمل السري، يعني خلينا نقول عمل سري بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هو هذا هو الخبيئة التي يحتاجها كل واحد منا كإنسان مسلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعيدا عن أنظار الناس. لأن الصلاة في المسجد أمام الناس، الزكاة ربما أمام الناس، الحج أمام الناس، ويأتي الناس يهنئونه بالحج والعمرة كذلك، وكذلك الصيام أمام الناس. لكن هناك أعمال بين العبد وبين ربه لا يعلمها إلا الله، ثم هذا العبد الذي يقوم بهذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
نعم، ما هي هاي الأعمال اللي ممكن إحنا نعملها وما حدا يدرى فيها؟
والله الخبيئة، يعني هناك عدة مجالات يمكن للإنسان المسلم أن يكون بينه وبين الله خبيئة. أولا في قيام الليل، والناس نيام والبيت والأسرة تغط في نومها، يقوم فيتوضأ لله سبحانه وتعالى بنية صادقة خالصة، ويقوم الليل بركعات يناجي فيها ربه سبحانه وتعالى، ويدعو الله عز وجل بخالص الدعاء، ويقدم شكواه بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسمعه الله عز وجل، وذلك في النصف أو الثلث الأخير من الليل دون أن يعلمه أحد. هذا ممكن في قيام الليل. حتى في هناك أمور أخرى غير قيام الليل، الذكر ممكن أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة، في الذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله ذكرا خاصا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويناجي ربه دون أن يرى أحد ودون أن يشاهده أحد. وكذلك في المال، هناك خبيئة في المال، يمكن الإنسان أن يقدم من المال صدقات دون أن يعلمه أحد، ودون أن يمدحه أحد، دون أن يكون شهرة وسمعة بين الناس. ولذلك على سبيل المثال، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة للمسلمين، كان ليل بعد منتصف الليل يخرج من بيته يحمل على كتفه ويحمل على كاهله من الدقيق والطعام، ويطرق الأبواب دون أن يراه أحد، وعلموا بذلك بعد وفاته حينما رأوا على كتفيه آثار الحمل الذي كان يحمله ويطعم الناس ويعطيهم. هذه خبيئة لم يعلمها أحد إلا بعد وفاته، فهذه خبيئة يعني من تقديم الأعمال الصالحات. ويمكن كذلك من الخبيئة أن يكفل الإنسان الغني من الفقراء والمساكين دون أن يعلن لأحد، إنما يوصل الأموال والزكوات والأشياء الطيبة لهؤلاء دون أن يراه أحد. ولي يعني همسة عتاب في ذلك للجمعيات والمؤسسات التي توزع، يعني قبل يعني بضع أيام حقيقة، وأنا أمر في الطريق مقابل السفارة المصرية في شارع السفارة، رأيت يعني صفوفا من الناس على أبواب مدرسة توزع كوبونات، فيعني تضايقت من هذا المشهد. الأصل في أن ذلك أن تصل هذه المساعدات إلى بيوت الناس، وليس الناس الذين يذهبون ليحملوا هذه الأشياء أمام الناس وبين الناس. لذلك الخبيئة كذلك غير المال وغير الصدقات، كذلك هناك خبيئة في يعني صلة الأرحام، حينما يقوم الإنسان بصلة أرحامه دون أن ينتظر منهم أن يصلوه أو يأتوا إليه إلى بيته. يعني هناك أشياء كثيرة جدا.
أنت عرجت على موضوع مهم شيخ صبري، صلة الرحم بدون أن ينتظر منهم أن يأتوا إليه مرة أخرى. هاد إحنا نفتقد هذا الموضوع للأسف. يعني
صحيح صحيح، لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاءت إليه أو جاء رجل إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لي رحم، أصلهم ويقطعوني، أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويشتموني. يعني أنا مش مخطئ ولم أخطئ ولم أخطئ معهم، لكن القضية في أنهم لا يصلوني ويشتمون علي رغم أنني أصلهم. قال إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، والمل هو سكن النار، يعني كأنك تحمل هذا المل وتسفه في وجوههم بأفضليتك عليهم، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير، أي ملك من الملائكة يؤيدك ويحفظك ويرعاك. فلذلك الإنسان المسلم دائما لا يعامل رحمه بما يعاملونه به، إنما هو يسعى بين يدي الله سبحانه وتعالى في أن يرضى الله عنه، مش الرحم ترضى، الله سبحانه وتعالى يرضى عنه بهذه الأعمال التي يقدمها لله سبحانه وتعالى.
شيخ صبري، بعض الناس هتقول هلا ما هي هذه أعمال صالحة إحنا نقوم فيها، ولكن كيف تفتح لنا الخبيئة الصالحة أبواب الرحمة وأبواب الخير من وراها؟
نعم، هذه الأشياء التي يقوم بها أو الخبيئة الصالحة التي يقوم بها الإنسان المؤمن بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أولا هي تستدعي محبة الله لهذا العبد، وإذا أحب الله عبدا أكرمه، وإذا أكرمه عاش في حياته بإذن الله سبحانه وتعالى، أدرعاه الله وحفظه وجعل طريقه بإذن الله سبحانه وتعالى مأمونة من شياطين الإنس وشياطين الجن، ويفتح الله عليه أبواب الخير وأبواب الرزق والبركة، يبارك له في حياته، يبارك له في عمره، يبارك له في ولده، يبارك له في زوجته، يبارك له في وقته، يبارك له في كل حياته، لأنه ناجى ربه سرا، لأنه أخلص لله سبحانه وتعالى. وحسب ما ورد في الأثر، من أخلص لله سبحانه وتعالى 40 يوما أسال الله على لسانه الحكمة. لذلك الإنسان المسلم دائما يسعى لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله وإرضاء الله سبحانه وتعالى في حياته حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنه.
طب أمر تاني، في بعض الناس أنا واجهتهم، يعني أنا من الناس اللي عرفت موضوع الخبيئة جديد لما قعدت مع حدا بقول هو في بيني وبين الله خبيئة بعملها. هلا ما هي الخبيئة عمل صالح سر، هلا لما الإنسان هذا يتكلم إنه في بيني وبين الله خبيئة، هاي الموضوع بيروح منه موضوع الخبيئة ولا بيضل موجود؟
وكيف أصبحت خبيئة وهو يتحدث بها إلى الناس، يقول أنا بيني وبين الله خبيئة، يعني أنا بعمل بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى في عمل صالح، بغض النظر عن عدم تسمية هذا العمل، هو أعلن أنه بينه وبين الله خبيئة. فإذا هو باب السمعة، من باب الشهرة، من باب الإعازة للآخرين، إنه أنا والله في عندي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فهيك يعني هكذا ضيع أجر الخبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الصالحين يعني والسلف الصالح دائما كانوا يحرصون على ألا يعلم أحد من الناس أحوالهم في الليل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو لا يحرصون أبدا على أن يعلم أحد من العباد ماذا يقدمون، وإذا علم أحد من العباد أحوالهم أو اكتشف أحوالهم يعيشون في ضيق ويخرجون من الحياة كلها. لذلك أنا يعني أذكر، إذا يعني سمحت لي إذا كان
تفضل
في
وقت. تفضل. أكيد.
يعني أذكر يعني أحد الصالحين كان في المسجد النبوي يصلي، ويأتي ليلا يصلي الله سبحانه وتعالى، فجلس وسمع رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى، والمدينة كلها خرجت عن بكرة أبيها تدعو الله استسقاء للمطر، فلم ينزل المطر، فإذا بالرجل هذا وهو ساجد يدعو الله سبحانه وتعالى بكلمات متقطعة فيها يعني البكاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر على الناس رحمة بهم. فما إن خرجوا، خرج هذا الرجل والذي يسمعه وهو لا يعلم، مجرد أن خرجوا ابتلت ملابسهم والأرض ابتلت والماء قد نزل، الأمطار نزلت على كذا. فهذا الرجل قال والله لأنظرن يعني من هذا الرجل، فذهب إليه وسار خلفه ليلا فعرف مكانه. في اليوم الثاني أيضا اختبأ في المسجد فوجده أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا به يلحق به، ففي النهار طرق الباب، فعندما طرق الباب وجده رجل إسكافي، فنظرت يعني ليس من علية القوم إنما من الناس اللي أصحاب المهن البسيطة جدا، إسكافي يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال يعني أنا سمعتك الليلة، فعندما عرف أنه سمع دعاؤه عاد إليه في اليوم الآخر فلم يجده في المنطقة كلها، خرج من المنطقة كلها حتى لا يكشف أمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالخبيئة الإنسان المؤمن يحرص حرصا شديدا أن يعلم الله، لأنه هذا هو سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم به العباد، فإن علم العباد فيه فعلى الإنسان أن يبحث عن خبيئة صالحة أخرى لا يعلمها العباد، والخبايا كثيرة جدا، الخبيئات كثيرة جدا يمكن الإنسان أن يقوم بها في حياته،
ولا تقتصر على الصدقات الناس وإشي، ولكن ممكن تصل للحيوان ذات نفسه والطير.
صحيح كذلك، ونحن نعلم المرأة يعني دخلت النار من أجل هرة عذبتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، والرجل الكافر الكذا يعني الذي دخل الجنة لكلب سقاه، كان عطش وشرب هو رآه عطشان فأشربه من الماء، فدون أن يراه أحد من رآه لكنه يعني شعر بهذا الشعور.
نعم.
ولذلك لا تقتصر الخبيئة فقط يعني في المال، يقدم مالا أو عبادة أو طاعة، إنما هناك أشياء كثيرة جدا عفوا في هذه الأمور بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى.
والله باب الطاعات موجود، بس إحنا نتقرب لهذا الأبواب، باب الذكر
نعم
موجود
صحيح.
وباب الصلاة وباب العبادة، فقط أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونجدد نيتنا لربنا إنه إحنا نتقرب منه، ربنا قريب علينا يعني أقرب إلينا حتى من حبل الوريد والسجود، بس إحنا محتاجين إنه نتقرب منه عشان تنفك علينا كتير أزمات وكروبنا وزعلنا وحزننا من هالأوجاع اللي إحنا بنمر فيها. كل الشكر لحضرتك شيخ صبري أبو تقية، حدثنا عن موضوع الخبيئة الصالحة.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
بدي أقول لكم على شغلة صارت معايا مبارح مع ابني الكبير، بقول له يا ماما إنه أنا بقول يا ماما إنه الواحد قريب من الله، بقول له آه يا ماما وكويس، بقول يعني لازم الرزق يكون في المال، يعني الواحد مرة بيكون مش معاه مال ولا وضعه صعب أو مثلا والدي تأخر على الراتب أو ما كفى الراتب والأمور هاي، بقول له لا مش ضروري الرزق فقط مال، إحنا صرنا نسعى دايما لموضوع المال، والمال ضرورة واحتياج إن كل هيتنا، ولكن بحاول دايما أذكر وتحطوا في ولادكم وتحطوا في حالكم، إذا أنت صحيت يا ماما قادر تمشي قادر تروح على الحمام وتعال شوف تعمل عملية الإخراج تبعتك بطريقة سليمة وصحية، قادر تاكل في أكلك وفي شربك، قادر تشوف قادر تتنفس بدون احتياج لأي وسيلة مساعدة، انت غني يا ماما، انت غني، انت ما في بعدك، انت ما بدك حدا لما تيجي تكبر حدا يجي يحملك ويمسكك، انت لازم تشكر ربنا، هذا رزق، رزق الواحد لازم ما يفكر فقط الرزق المالي، إذا في ناس كتير عندها رزق في المال ولكن عندها تعاسة في حياتها، صحتها بتصرف كل مصاريها على صحتها، الواحد ما يدور فقط إنه أنا لازم إني أدور على رزق معين، أنت قاعد في هاي الدنيا ساعة فقط، هالساعة هاي إيش بدك تعمل فيها؟ كنا رايحين على القبر وكله هيسكر يتك إيديه ويسيبك، إيش بضل لك؟ بضل رحمة ربنا وعملك الصالح، إيش عملك الصالح؟ أنت إيش تركت في هالدنيا؟ مش ضروري يكون أثرك إنك تكون إنفلونسر هلا ولا كاتب ولا إشي، لا، أنت بس محتاج إنك أنت تكون قريب من الله، لأنه إحنا بالآخر نهايتنا في الآخرة، حياتنا كلها بالآخرة. إحنا محتاجين دايما يكون في ذكر لرب العالمين، نصلي الصلاة ويكون قلبنا خاشع لهاي الصلاة، أعمالنا الصالحة. وأنا بالأمانة بقول لكم موضوع مميز، موضوع الخبيئة الصالحة، لازم إحنا نجتهد في هذا الموضوع، لازم نجتهد إنه نتقرب، لازم نكون حناين على بعض. وهو حكى نقطة كمان جدا مهمة جدا جدا وعرج عليها، وهاي لازم تكون في بالنا، لأنه إحنا ما ضل إلا 60 أو أكثر تقريبا، أو أبعرفش قديش بالضبط، هلا لرمضان جاي موضوع صلة الرحم والهدايا والأمور هاي إجا وما إجاليش. هاي أحسن حاجة إنه إحنا نصل رحبنا بدون ما ننتظر منهم إنهم يجونا. إن أحسنتم فأحسنتم لأنفسكم، خلص هي أنت اللي بتحسن لحالك. أنت بتستنى لما تيجي تساعد حدا يرجع يساعدك من نفس الشخص؟ لا، مش ممكن، مش قدرته إنه يساعدك. ولكن تأكد يوم ما أنت ساعدت إنسان، ربنا هيساعدك وهيقف معك وهيقضي حاجتك، ممكن من شخص آخر أو ممكن مش من شخص آخر، ممكن هو يفتح باب الرزق من عنده. ربنا ينعم علينا بهدات البال والراحة، ودائما نستعين بربنا ونجدد هالنية إنه يا رب يكون عبادتنا خفية كمان، ما بيشوفها إلا ربنا، وإحنا ما بدنا لا شهرة ولا ثناء ولا مدح. طبعا كل الشكر لفريق العمل لهذا اليوم، من الهندسة الصوتية محمد الشياح، من الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.